بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يذكرنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة بأول امتحان وجه إلى آدم وذريته، وهو الامتحان الذي كان لآدم عليه السلام قبل أن ينزل إلى الأرض، امتحان يحذره الله عز وجل فيه من المعصية، ويحذره فيه من إغواء إبليس لعنه الله. ثم يخبرنا ربنا عز وجل عن ثمرة هذا الاختبار، كيف أنه أدى بإبليس إلى الطرد من رحمة الله عز وجل، وأدى بآدم عليه السلام إلى أن يتوب الله عليه ويجعله خليفة له في الأرض. ثم بعد أن تنتهي القصة يخبرنا ربنا عز وجل أنه علم آدم ونبهه هو وذريته إلى أنه ينبغي لهم أن يتبعوا هدى الله تبارك وتعالى، وأن ثمرة هذا الاتباع هي رضوانه وجنته، وأن ثمرة معصيته هي الخلود في النار. يبدأ ربنا تبارك وتعالى هذه القصة بقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قصة آدم عليه السلام وقصة معصية إبليس لأمر ربه عز وجل تكررت في القرآن الكريم كثيرا، ولكن نجدها هنا شيئا من الاختصار للوقوف عند النتائج. وإذ قال ربك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا الأمر كان مرادا منه تكريم آدم عليه السلام وتكريم ذريته، لأن سجود الملائكة له هي سجود لهذا المخلوق وما جعل الله عز وجل فيه من مميزات على سائر المخلوقات. اسجدوا لآدم لأن آدم سيكون خليفة في الأرض، ولأن آدم لو لم يكن أهلا لهذا التكريم لما أمركم الله بالسجود له. لكن ينبهنا ربنا عز وجل هنا إلى أن مراده سبحانه كان هو تكريم آدم، وأن إبليس عصى واستكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قصة الاستكبار أيضا مفصلة في مواضع أخرى، ذكر فيها إبليس أنه لا يسجد للطين لأنه خلق من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا لا يفصل لنا ربنا عز وجل ذلك، بل يركز تنبيهنا على النتيجة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يريد ربنا عز وجل من هذا التأكيد على التحذير من وساوس الشيطان، هذا عدو لكم. حين أمرته بأن يسجد لأبيكم أبى، هذه واحدة، رفض الأمر الإلهي. واستكبر، تكبر على آدم فهو متكبر عليه وعلى ذريته كلها، لأن سبب تكبره أنه يرى نفسه خلق من نار وأن النار خير من الطين. أبى واستكبر وكان من الكافرين، تأكيد لجحوده أمر الله، لم يعص الله عز وجل عن توهم أو خطأ أو تلبيس، وإنما عن إصرار، وكان من الكافرين. قال العلماء هناك فرق بين أن يقول وكان كافرا وبين أن يقول وكان من الكافرين. لو قال وكان كافرا دل على أنه جحد أمر الله تبارك وتعالى فقط، ولكن حينما قال وكان من الكافرين أي كان في الكفر على نهج كل كافر، إذن هو ليس كفرا طارئا وعارضا، وإنما هو إصرار وسير على طريق يتبعه كل جاحد. أبى واستكبر وكان من الكافرين. جاء الاختبار الثاني. الاختبار الثاني كان لآدم عليه السلام، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا تأكيد لما تقدم من التكريم. في التكريم الأول أسجد الله ملائكته لآدم عليه السلام، وقلنا إن سجودهم له تكريم له وتكريم لذريته، لأنه سجود لآدم لمميزاته التي خلقه الله عليها، هذه المميزات موجودة في ذريته أيضا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذه بداية التكريم، اسكن أنت وزوجك الجنة، لم يقل ادخل الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة، استقر في الجنة لتعيش فيها وتهنى. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها. أباح لهما الأكل وبين لهما أنه لهما الحق في أن يتصرف في هذا ليعيش في رغد، والرغد هو النعيم والهناءة في العيش. وكلا منها رغدا حيث شئتما، تأكيد لأن تكون الجنة كلها لهما يأكلان منها من أي شيء. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نهاهما عن شجرة واحدة من جنة كبيرة، ولكن الشيطان عرف كيف يغري آدم فجاءه بأن لبس عليه وأوهمه بأن هذه الشجرة إنما نهي عنها لأن من أكل منها يكون خالدا. آدم عليه الصلاة والسلام كان المخلوق الإنساني الأول، وكان على فطرة الله عز وجل، وصفاء القلب لا يخطر في باله أبدا أن يكذب أحد على الله تعالى، هذا مما لا يخطر له على بال أبدا، ولا سيما إذا حلف الأيمان. فآدم عليه السلام لا يخطر في باله أن يكون في ذلك خداع. ولا تقرب هذه الشجرة، قال العلماء لم يقل لهما ولا تقرب شجرة كذا، لأنها قد تشتبه ولا يعرف أن هذه الشجرة هي شجرة كذا، ولكن قال ولا تقرب هذه الشجرة بالإشارة إليها لتحديدها تحديدا لا يقع فيه شبهة أبدا. ولا تقرب هذه الشجرة، وبين أن نتيجة الاقتراب من هذه الشجرة هي أن يكون من الظالمين، والظالم لا بد له من عقوبة من عند الله تبارك وتعالى. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها. من بداية هذا الخبر في معصية آدم عليه السلام يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه لم تكن منه نية العزيمة على المعصية، وإنما هي خطيئة تقع دون تصميم من صاحبها. فأزلهما الشيطان عنها. الزلل في أصل اللغة العربية هو الانزلاق، يكون الإنسان ماشيا فتضحد رجله فيسقط، فهذا زلل. فربنا عز وجل بين لنا هنا أن آدم عليه السلام إنما وقع في الخطيئة زللا دون قصد وتصميم وإصرار على المعصية، ما كان يخطر في باله أن الأمر سيؤول به إلى هذه النتائج، علما بأن ربه تعالى حذره، قال يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا التحذير كله نسيه آدم عليه السلام ولم يكن عازما على المعصية، فنسي ولم نجد له عزما. إذن كان ناسيا لهذه المواثيق والتأكيدات التي أكدها له ربه عز وجل، ولم يكن عنده عزيمة على المعصية. من هنا كان جديرا بالرحمة بخلاف إبليس الذي كان يخالف عن تصميم وإصرار وعناد لله عز وجل وتعليل لهذه المعصية، أنا لا يمكن أن أسجد، خلقتني من نار وخلقته من طين. قلنا هذا كله لو كان يعقل لتدبر، أنت تقول خلقتني فأنت تعلم أن الله خلق، ومن يصنع صنعه هو أعرف بها من غيره، فالله خلقك وخلقه فهو يعرف ماذا وضع فيك وماذا وضع فيه. لو كنت تفقه عن الله، لو كنت لطيف القلب لطيف الروح، لاستجبت للطيف الخبير تبارك وتعالى. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. الذي أخرجهما من الجنة هو ربنا تبارك وتعالى، ولكن نلاحظها هنا في هذه الآية أن الله سبحانه ينسب الإخراج من الجنة إلى إبليس. إبليس لا يملك الجنة ولا يملك أن يخرجهما ولا يستطيع ذلك، ولكن لما كانت هذه العقوبة بسببه نسب الله عز وجل الإخراج من الجنة إليه، فأخبر سبحانه بقوله فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فأخرجهما مما كان فيه، قلنا هذا الأسلوب من أساليب العرب حينما يريدون تأكيد مسؤولية الإنسان عن حدث تسبب فيه ينسبون إليه الواقعة كلها. كما لو دلك إنسان على طريق كنت تريد أن تذهب، ما تعرف الطريق من أين، فقلت لمن معك من أين نذهب، من هنا أو من هنا، فدلك فكانت دلالته خطأ، فأنت في النهاية إذا وقعت نتائج سيئة لهذا الخطأ تقول له أنت الذي أوقعتنا في هذه النتائج. هو ما أوقعك ولكن تسبب. لما أراد الله عز وجل أن يؤكد لنا أن هذا وقع بسبب إبليس نسب الإخراج إليه، فقال سبحانه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. لم يقل ربنا عز وجل فأخرجهما من الجنة، لأن كلمة الجنة تدل على النعيم الذي فيها دلالة إجمالية. أما قوله فأخرجهما مما كان فيه فهو تذكير ببداية الكلام أنه عيش رغد لهما فيه أن يفعل، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، هذا كله دلالة على النعيم الواسع. فقال ربنا فأخرجهما مما كان فيه، أي أخرجهما من هذه السكنة وهذا الاستقرار وهذا النعيم الواسع وهذا الرغد والهناء الذي كان فيه، فأخرجهما مما كان فيه. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الخطاب موجه إلى الجميع، إلى آدم عليه السلام وإلى زوجه حواء وإلى إبليس. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ستبقى العداوة بينك يا آدم وبين ذريتك من جهة، وبينكم وبين هذا الذي تسبب في أذاكم. يذكرنا ربنا عز وجل عظم جناية إبليس ليحذرنا منه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر، استقراركم في هذه الأرض، ولكنه ليس استقرارا دائما، إنما هو استقرار له نهاية، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولكم في الأرض مستقر قابل بين هذا وبين ما تقدم، أسكن أنت وزوجك الجنة، وهنا ولكم في الأرض مستقر. الجنة، كلمة الجنة وحدها بدون ما ذكر معها من متاع ورغد فيها إيناس للقلب، فيها دلالة على السعادة، أسكن أنت وزوجك الجنة. أما هنا ولكم في الأرض مستقر، الأرض فيها السهل وفيها الجبل وفيها الصعوبات وفيها السعي للمعيشة، فيها متاعب ولكم في الأرض مستقر ومتاع تستمتعون فيها بمدة الحياة، تستمتعون فيها ببعض النعيم هناك، وكلا منها رغدا حيث شئتما، هنا ولكم فيها مستقر ومتاع، شيء من التمتع لا يطول لا يدوم، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أوحى الله عز وجل إليه بكلمات أن يدعو الله تعالى بها، فدعا الله تعالى بها فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات، أي كلمات يدعو بهن، فإذا دعا بهن تاب الله تبارك وتعالى عليه. ذكر بعض هذه الكلمات في آيات أخرى، بين لنا ربنا عز وجل أن آدم ماذا قال؟ ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أولا ربنا، ينادي ربه معترفا بربوبيته، ثم في هذا الكلام استرحام، يا من خلقتنا لترعانا، لأن الرب معناه الذي يرعى شؤونك، يا من خلقتنا لترعانا وترحمنا، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، إقرار بالوقوع في الخطأ، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، ما قال ربنا ظلمنا أنفسنا، إنا ظلمنا أنفسنا، إن هذه تفيد التأكيد، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يعني ليس لنا مخلص مما نحن فيه إلا برحمتك أنت، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وجاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل لبعض هذه الكلمات. قال آدم عليه السلام: ربي أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم أن تتوب علي وتغفر لي. قال الله تعالى له: يا آدم وما علمك بمحمد ولم أخلقه بعد؟ قال: ربي إني حينما خلقتني رفعت نظري فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تقرن باسمك إلا أحب أسماء الخلق إليك فسألتك به. فغفر الله عز وجل له. ليس معنى هذا أن ما جاء في الآية غير صحيح أو ما جاء في الحديث، هذه تفصيلات. ذكر أساس الكلام في قوله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لم يبين لنا هنا ما هي الكلمات. في موضع آخر بين أنه قال: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن ربنا عز وجل يكلمنا أحيانا بالإجمال ويكلمنا أحيانا بالتفصيل، ثم يأتي التفصيل أيضا عن طريق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذي أنزله الله تعالى فيه إجمال، أمرنا ربنا عز وجل بالصلاة، ولكن لم يبين لنا عدد الصلوات في كل وقت من الأوقات ولا كيفية الصلاة، هذا إجمال فصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يبين لنا ربنا عز وجل أن آدم تاب، فتاب الله تبارك وتعالى عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قوله تبارك وتعالى فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، كلمة إنه هو التواب الرحيم يؤكد لنا بهذا ربنا عز وجل الحث على التوبة، يعني أنت حينما تتوب ينبغي أن تتذكر أن الله تعالى تواب. وكلمة تواب لو قال تائب عليكم لكان يكون يعني مجرد وقوع التوبة، أما تواب يعني يتوب عليك مرة بعد مرة. العرب هكذا تفعل، تقول فاعل لمن فعل الفعل قليلا أو كثيرا، أما فعال يعني يكرر ذلك مرارا. إنه هو التواب الرحيم، وما قال إنه تواب، قال إنه هو التواب. فكلمة التواب تدل على سعة التوبة، كما تقول في كلامك مثلا فلان رجل تثني عليه، وتقول فلان الرجل يعني الذي كملت رجولته. إنه هو التواب يكرر التوبة، يكرر قبول التوبة مرة بعد مرة، ثم هو تواب على أكمل ما يكون قبول التوبة من العباد. ثم يقول ربنا عز وجل، ما قال إنه التواب، إنه هو التواب، أي لا يوجد أحد يتصف بهذه الصفة إلا الله تبارك وتعالى. وأكد ذلك مرة أخرى بقوله إنه، إن في لغة العرب يقولون هذه يراد بها تأكيد الكلام، إذن تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد، يبين لنا ربنا عز وجل أنه يقبل عن عباده التوبة لكي نطمع في رحمته. فإذا زللنا ووقعنا في الخطأ نعود إلى الله تبارك وتعالى موقنين أنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا أن الله تعالى يحب من العبد إذا أذنب أن يتوب، وإن كرر ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد من عباد الله فقال رب إني ظلمت نفسي فتب علي، فتاب الله عليه. ثم أذنب، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يقبل التوبة فتاب إلي، قد قبلت توبته. ثم أذنب فقال رب إني ظلمت نفسي فتب علي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يقبل التوبة فتاب إلي، قد قبلت توبته. ثم أذنب فقال رب إني ظلمت نفسي فتب علي، قال الله تعالى: قد قبلت توبة عبدي فليفعل ما يشاء. ليس معنى هذا أنه يبيح له المعصية، ربنا لا يحب المعصية بل يبغضها، ولكن يريد منك مهما كثرت المعصية أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى بذل وانكسار، فهو سبحانه وتعالى يقبل توبتك كل مهما كررت ورجعت إليه. لا بمعنى أنك تتوب توبة غير صادقة فيقبل، الله يعلم حقيقة القلوب. فإذا حينما تتوب توبة صادقة وتعزم على ألا تعود يقبلك ربك عز وجل، ثم الإنسان تغلبه نفسه فيعود فيتوب، مهما تاب ربنا عز وجل يقبل هذه التوبة، بشرط أن تكون حينما وقعت توبة صادقة خالصة لله تبارك وتعالى. هنا ينبغي أن نتوقف عند وقوع المعصية من آدم عليه السلام. آدم عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله. طيب كيف يقع نبي من أنبياء الله في المعصية؟ فإذا قلنا ليس بمعصية، الآية صريحة تقول: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال العلماء: اقرن هذا وعصى آدم ربه بقوله فنسي ولم نجد له عزما، تعرف الحقيقة هي أن آدم عليه السلام وقعت منه المعصية لا عن قصد، وإنما عن نسيان لعهد الله تبارك وتعالى الذي عاهده إليه، و اغترار بما قاله له إبليس، ظن أن الأمر كذلك وأنه لن يكون من ذلك شيء. كما قلنا آدم عليه الصلاة والسلام كان على الفطرة وكان على صفاء النية، وما كان يخطر في باله أن أحدا يكذب، ولا سيما إذا كان الكذب على الله عز وجل. ثم معه يمين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فهذا كله جعل سيدنا آدم عليه السلام يقع، ولكن كما قلنا نسيانا لا عنادا ولا إصرارا ولا رغبة عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالنبي قد يقع منه قد تقع منه المعصية سهوا ونسيانا، لا يمكن أن يتعمد المعصية أبدا. والإنسان كل إنسان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته، قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرفوع عنها الخطأ والنسيان. فالإنسان حينما يكون ناسيا يصعب أن تكلفه، لأن التكليف يعني أنه يريد أن يحذر الشيء الذي منعته منه. وإذا كان هو ناسيا، إذن كيف في حالة النسيان؟ لا يمكن أن يكون هناك تكليف. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا تبارك وتعالى يريد منهم دائما أن يكونوا في أعلى المقامات، فلذلك حاسب آدم عليه السلام مع أنه لم يكن خطأه مقصودا. ويريد ربنا عز وجل من هذا أن ينبه ذرية آدم إلى أن لا تغتر بوساوس الشيطان. وقلنا يا آدم اسكن وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أراد ربنا عز وجل بهذا الأمر وبوقوع النسيان على آدم عليه السلام حتى يقع في المعصية، أراد ربنا عز وجل من ذلك أن يكون هذا درسا لذريته، فلا تغتر بوساوس الشيطان إطلاقا. قد يخطر في بال الإنسان أن يقول يمكن أن ينبهنا ربنا عز وجل إلى ذلك بآيات ينزلها على آدم أو بنصائح يبعثها مع آدم عليه السلام. لا، ربنا عز وجل يريد درسا عمليا عميقا يكون في قلب كل إنسان من بني آدم عليه السلام، فجعله الله عز وجل درسا عمليا ليكون لكل ذرية آدم تحذير كبير واقعي. هذا أبوكم آدم الذي عصى عن غير قصد وإنما عن نسيان، عاقبته بهذه العقوبة، أخرجته من الجنة وأنزلته إلى الأرض. إذن ينبغي أن تكونوا حذرين من هذا الشيطان الذي يوسوس لكم، فهو عدو لكم، إن هذا عدو لك ولزوجك. فأراد ربنا عز وجل أن يؤكد لنا هذا الأمر إلى أن لكي تحفظ الذرية هذا الدرس ولا تغتر بوساوس الشيطان أبدا. هنا ينبغي أن نتنبه إلى أمر، وهو قوله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. في موضع آخر وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، يعني ما قبل توبته فقط، وإنما قبل توبته وجعله خليفته في الأرض وأنزل إليه شريعة يعلمها أبناءه ويعلمهم كيف يعبدون الله تبارك وتعالى. إذن خطيئة آدم قضية انتهت، وليس كما يقول بعض الأديان الأخرى إن كل إنسان يولد فهو من حين ما يولد مرهون بخطيئة أبيه آدم. لا، خطيئة آدم انتهت مع آدم عليه السلام، وتاب الله عليه وأكرمه مع هذه التوبة فجعله نبيا من أنبيائه وأنزل إليه وحيه. في زماننا هذا صار الناس يتكلمون، حتى الجاهل صار يفتي في القرآن. فبعض الناس قال لي إن آدم لم يذكر في القرآن الكريم أنه نبي. قلت أنت تريد أن تتمسك بالألفاظ فقط، يعني آدم عليه السلام هل كان مكلفا هو وذريته أولاده المباشرون، هل كانوا مكلفين بطاعة الله؟ قال نعم. قلت له طيب كيف كلفهم الله عز وجل؟ ألم يكن علم آدم أن هذا واجب وهذا محرم وهذا كذا وهذا كذا؟ بلغ يا آدم ذريتك. قال نعم. قلت له هذه هي النبوة. ما هي النبوة؟ أوحى الله إليه بالشرع وأمره أن يبلغ، هذه حقيقة النبوة. إذن آدم وإن لم يذكر بلفظ نبي، ولكن سياق الكلام كله يبين لنا أنه نبي من أنبياء الله تعالى. وحديث الشفاعة ما عدا الأحاديث، سياق الآيات القرآنية، يعني كل واحد من الأنبياء نحتاج إلى من يعرفنا أنه نبي، إلا آدم عليه السلام فنبوته ظاهرة ظهور الشمس، لأن الله أنزل عليه شريعة أمره أن يبلغها لذريته، هذه هي حقيقة النبوة. فإذا خطيئة آدم عليه السلام انتهت، قبل الله توبته واجتباه أي اصطفاه وجعله من أنبيائه، ثم وعده أنه هو ومن أطاع من ذريته سيعود إلى الجنة، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام يا ربي أرأيت خطيئتي التي أخطأت حين أكلت من الشجرة أقبلت توبتي فيها؟ قال بل، قال نعم. قال أأنت راجعي إلى الجنة إن أنا أصلحت وأطعتك؟ قال نعم. وهذا مبين في الآيات نفسها. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن يعني سيكونون من أهل الجنة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه القضية، قضية آدم عليه السلام، قلنا إن ربنا عز وجل هنا يريد بها أن يحملنا الدرس لنتعظ كلنا ولنحذر من هذا الشيطان الذي لا يريد لنا خيرا بل يريد لنا الشر ودخول النار ويريد لنا شقاء الدنيا. فربنا عز وجل جعل هذا الدرس للبشر أول درس في حياتهم ليعرفوا أنه لا بد لهم من اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه يقبل التوبة عن عباده كلما جاءوه تائبين. هذه النعمة أيها الإخوة، وهي أن تشعر أنك حينما تولد بريء لا مسؤولية عليك، وبين أن تشعر أنك من حينما تولد عاصيا مذنبا لا كفارة لك إلا أن يتنزل الإله في صورة إنسان ويصلب نفسه ويدع نفسه تصلب يصلبه أعداؤه. هذا شيء، هذه نعمة الفهم الحقيقي لهذه القضية يخلصك من عذاب هذا الشعور السيء الذي يقع في نفس الإنسان غير المسلم. منذ فترة يسيرة لقيت بعض الإخوة الداخلين حديثا في الإسلام، فقلت له حينما أسلمت ما هو أول شيء لفت انتباهك في هذا الدين وحببه إليك قبل أن تتخذ قرار الدخول في هذا الدين؟ أول شيء لفت انتباهك؟ قال أول شيء لفت انتباهي أننا في المسيحية، هو كان مسيحيا، يولد الإنسان وهو يحمل حصته من خطيئة آدم، وهذه الخطيئة لا يمكن أن يكفرها عمل، لا بد أن تكفر عن طريق المعمودية والإيمان بأن المسيح صلب لأجل أن يخلصنا من هذا. فقال أنا كنت أشعر بضيق شديد حينما أتذكر هذه القصة وأقول لماذا عملنا ربنا هذه المعاملة، يعني هذا يشكك الإنسان في عدالة الله عز وجل. يقول كنت أقول في نفسي لماذا يعاملنا الله هذه المعاملة، أبونا آدم أخطأ، طيب لماذا نحاسب نحن بذنب غيرنا؟ قال فلفت انتباهي أننا في الإسلام لسنا كذلك، يولد الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، حينما تولد صحيفتك بيضاء لا شيء فيها، بل من فضل الله عليك أنك لا تحاسب بعد أن تولد مباشرة، بل حتى يتكون عندك العقل الذي به تميز بين الخير والشر، فلا يحاسب الإنسان حتى يبلغ، بل يحاسب حسابا طيبا قبل أن يبلغ، لأنه قبل أن يبلغ تحسب له الحسنات ولا تحسب له السيئات، فإذا بلغ حاسبه الله على السيئات والحسنات، ولكن كما هو معهود من كرم الله عز وجل من هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف. انظر بين معنى الألوهية في دين الإسلام ومعنى الألوهية في الديانات التي حرفت وغيرت عما أنزله الله تعالى. هنا تجد ربك عز وجل يعاملك بالكرم الواسع. في أول شيء أنت لست مسؤولا عن خطيئة آدم لا من قريب ولا من بعيد، ثم خطيئة آدم تاب الله عليها وقبله وأكرمه وجعله خليفته في الأرض في أرضه وأنزل عليه شرعه. إذن أنت تشعر بفضل الله وكرم الله كيف عامل عباده بعد خطيئة آدم، قبل منهم ربنا تبارك وتعالى، قبل من آدم ثم وعد أن يقبل كل تائب إليه من ذرية آدم عليه السلام، و الإنسان يولد بريئا ولا يحاسب بالسيئات حتى يبلغ، بل بين ولادته وبلوغه يحاسب على الحسنات فتكتب له، ولا يحاسب على السيئات حتى يبلغ، ثم إذا بلغ كان الحساب كله رحمة، الحسنة بمثلها كما جاء في الحديث القدسي السيئة بمثلها وأغفر، والحسنة بعشر أمثالها وأزيد، ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني لا يهلك إلا من كان مصرا على أنه يريد الهلاك. فقال لي هذا الإنسان أول شيء لفت انتباهي أن هذا الدين يولد فيه الإنسان بريئا لا يحمل خطيئة، وأن كل إنسان يحمل ذنبه بنفسه، لا يسأل إنسان عن ذنوب غيره أبدا. قلت فمتى قررت أن تدخل دين الإسلام؟ قال بعدما قرأت كثيرا في دين الإسلام وجدت أن دين الإسلام يتميز على الأديان كلها بأن أوامره كلها معقولة ومنطقية وفيها خير، بينما الأديان الأخرى الأمور فيها غير مفهومة، ملفوفة، متلفعة بالظلمات، لا تفهم لماذا كان هذا ولماذا هذا كان. لا، ربنا عز وجل في القرآن الكريم في كثير من الأحيان تجد افعل هذا لأنه كذا. لما حرم ربنا عز وجل الخمر ماذا قال؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ذكر لك هذه الأضرار كلها ثم قال لك ألا تنتهي بعد أن علمت كل هذه الأضرار؟ قال حينما رأيت أن هاهنا دين كله مبني على الخير والمصالح ومنفعة الإنسان، قلت هذا من المعقول أنه دين الله، أما تلك الترهات والخرافات والكلام لا معقول كله هذا يستبعد أن يكون دينا من عند الله تعالى. النصرانية دين من عند الله ولكن أهلها حرفوها، واليهودية دين من عند الله ولكن أهلها حرفوها، وهكذا كل الأديان قبل هؤلاء الأنبياء نزلت من عند الله ثم حرفها الناس. فالدين الذي بقي صحيحا تشعر فيه أن ربك يخاطبك كما تعقل وتفهم، تشعر فيه أن ربك يعاملك معاملة من يريد رعايتك، تشعر أن ربك يعاملك معاملة من يريد لك الخير، تشعر أن ربك يعاملك معاملة التسامح فيغفر لك أخطاءك ويتفضل عليك. لو لم ينعمنا الله عز وجل بل طلب منا الطاعة مقابل لا شيء فهذا حق علينا، لأنه هو الذي خلقنا وهو ربنا، وحق علينا أن نشكره. لكن ربنا عز وجل أمرنا بطاعته بعد إذ تكرم علينا وتفضل علينا بالكثير الكثير، ثم قال إذا أطعتموني فلكم علي أن أكرمكم وأدخلكم الجنة. كم سنة يدخلك الجنة؟ بمقدار ما عملت من في الدنيا من أعمال، عشت 20 سنة، 30 50 60 100، يعني عشت 100 سنة وعملت كلها أعمال صالحة يدخلك الجنة مدة 100 سنة؟ لا، تدخل الجنة خالدا مخلدا. هذا معنى الألوهية، تشعر فيه بأن الرب لا يريد أن يعذب عباده، إنما يريد لهم الخير ويريد لهم الرحمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا ربنا تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم الذي يقبل عباده كلما عادوا إليه مهما كرروا ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا فاجعل شره عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة تامة عامة، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.